أما ما بعد هذه الفترة فقد وقع في الإثم. فدلنا هذا على أنه يجب في هذه الخمس خصال أن تطبق. واضح؟ قلنا فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتعدى على الأربعين ليلة، أن يتعدى على الأربعين ليلة، فإن تعدى على ذلك فهو آثم، فهو آثم، فهو دليل على وجوب هذه الأربع خصال، فهو دليل على وجوب هذه الأربع خصال، أي أن هذا الحديث دلنا على أنه يجب على المرء أن يأتي بهذه الأربع خصال، وإذا تعدى الأربعين وقع في الإثم. أما الختان فسيأتي، أما بحث الختان فسيأتي. قلنا وقد صرح ابن حزم، وقد صرح ابن حزم بأن قص الشارب فرض، بأن قص الشارب فرض، والحديث الذي قصناه لكم قد دل على ذلك لا شك في ذلك، كما في المحلى، كما في المحلى في المجلد الأول في 24 و400، في 24 و400. ولهذا قال ابن العربي المالكي، انتبهوا إلى كلام هذا الإمام الجبل، ماذا قال ابن العربي المالكي؟ قال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث، ماذا قال؟ كلها واجبة. واضح أنها كلها واجبة، هذه الخصال الخمس، فإن المرء أن الخصال الخمس المذكورة في الحديث كلها واجبة، فإن المرء إذا تركها، انتبه الآن إلى كلامه الدقيق، إذا تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين. لا شك إذا ترك هذا الشارب حتى غطى هذا الفم فإنه قد أشبه الحيوان في هذه الصورة، قال لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ فكيف من جملة المسلمين؟ قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى معلقا على قول ابن العربي، قال وهذا فقه دقيق من تعقبه، قال ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق، من تعقب هذا الكلام فإنه ما صحبه التوفيق. لماذا؟ لأنه واضح هذا الأمر كوضوح الشمس، ذكر هذا في تأسيس الأحكام في 56. أما السنن العشر الباقيات التي في الحديث الآخر أيضا كذلك، هذه كلها للوجوب، هذه السنن كذلك التي وردت العشر كلها للوجوب، ما عدا السواك فإنه مستحب إلا في حالة واحدة سنبينها إن شاء الله في باب السواك، سنبينها في باب السواك.
إيه
ما في إشكال، إيش الإشكال الوارد؟
إنه قد صرح ابن حزم أن قص الشارب فرض.
لا شك، وهل قال والآن أخذنا من هذا أن عمر كان لا يقص الشارب؟ ليس هذا فيه دليل، واضح؟ لأنه كما سنبين هذه المسألة أنه لا يجوز حلق الشارب، هذه مسألة لابد أن تنتبهوا لها، أنه لا يجوز أن يحلق المرء شاربه. أما الأحاديث التي وردت جز وحف هذه ليس فيها دليل على حلق الشارب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، لم يقل ليس منا من لم يأخذ شاربه، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ومن هنا تفيد التبعيض أي بعض هذا الشارب. وكذلك ما ورد عن المقداد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك ووضعه على شاربه وقص أسفل ما كان تحت السواك. فلو كان الحلق جائز لورد ولا نقل إلينا. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار المدينة إمام دار الهجرة قال والحلق بدعة، حلق الشارب قال بدعة، بل قال من فعل ذلك يوجع ضربا، قال من فعل هذا الحلق يوجع ضرب، لأنه لم يكن من هدي السلف أن يحلقوا شاربهم. وهذا يدل على فقه هذا الإمام وعلى سعة اطلاعه رحمه الله تعالى، ولهذا ليس هناك دليل يدل على الحلق. كل الأدلة التي وردت تحمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يفسره فعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القول، فهذا الفعل قد فسر ما معنى حف وما معنى جز وما معنى الوارد في هذه الأحاديث. فينبغي على المرء أن ينتبه من هذه المسألة وهي حلق الشارب، لأن الإمام مالك قد قال أنها بدعة وقال يوجع ضربا، وهذا هو الصحيح لأنه لا يجوز حلق الشارب وإنما يجوز التخفيف فقط، عرف؟ فليس هناك دليل في هذا الأثر، لأنه إذا حف الشارب من هنا ثم نفخ يرتفع، وكذلك تفتل الشارب لأنك تأخذ من أسفل، فالشارب يكون لا شك أنه تستطيع أن تفتل هذا الشارب إذا كنت تأخذ من أسفل الشارب. انتهى الوقت، نأخذ الختان ونختم إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى الختان، والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شرائع الإسلام. وقد قال
واضح، صدر المصنف رحمه الله تعالى وقد بينت لكم ما معنى الختان، صدر هنا بقوله والختان واجب في من؟ في حق النساء والرجال، أو في حق الرجال والنساء، ولم يفرق بين الرجال والنساء، وهذا هو الصحيح. وسأسرد لكم الأدلة إن شاء الله الدالة على وجوب ختان الرجل وعلى وجوب ختان المرأة. أما المرأة ففيها تفصيل سأبينه لكم إن شاء الله. أما ختان المرأة قبل أن أنسى، فقد قاله فقد قال به أي بوجوب ختان المرأة قد قال به الشافعية وكثير من أهل العلم كما نقل ذلك الإمام الشوكاني عنه. واضح؟ إذن القول بوجوب ختان المرأة ليس قول محدث، بل هو قول لعلماء أجلاء،
لأنه من شعائر الإسلام،
لأن هذا من شعائر الإسلام. ما هو؟ الختان.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم أوقعن شعر الكفر واختتن.
واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم أي دخل في الإسلام ألقي عنك شعر الكفر وماذا؟ واختتن. والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة، ولا توجد قرينة صارفة لهذا الحديث، والنساء شقائق الرجال، فمن فرق بين الرجل والمرأة فعليه بالدليل، وإلا فإن الأصل أن المرأة كالرجل في المسائل الشرعية، ومن أراد أن يفرق بين الرجل والمرأة فإنه يطالب بالدليل، وإلا يبقى على الأصل من الوجوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اختتن هذا صحيح أنه في حق الرجال، لكن النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. وقد ورد عن جمع من السلف، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في ختان المرأة،
وهو من ملة إبراهيم،
أي أن هذا الختان من ملة إبراهيم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة.
اختتن من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما أتت عليه 80 سنة، أي كبير في السن. قال أين الآن الدليل؟ قال وقد قال الله،
وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
واضح؟ فهنا قد أمر الله باتباع ملة إبراهيم. أمر من؟ أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا كذلك. وأيضا مما يدلك على وجوب الختان أنه لا يجوز النظر إلى العورة، لا يجوز النظر إلى العورة كما هو معلوم. إذا أسلم رجل ولم يختتن وكان كبير في السن، فهل نقول له اختتن؟ نعم، الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختتن، فنحن نقول له اختتن. ولا يجوز كشف العورة لأمر مستحب. واضح؟ لا يجوز كشف العورة لأمر مستحب، لأن العورة يحرم أن تكشف. فهذا المحرم ما استبحنا إلا في مقابل الواجب، لأنه لا يستباح المحرم إلا في مقابل الواجب. فدلنا هذا على وجوب الختان. واضح وجه الدلالة؟ دلنا هذا على وجوب الختان، لأنه لا يجوز النظر إلى عورة الرجل ولا المرأة، لكن هنا أبحنا النظر. لماذا؟ لأن الختان واجب، ولا يبيح هذا المحرم إلا الواجب، أما المستحب فإنه لا يبيح الواجب. وأيضا مما يدل على وجوب الاختتان أنه شعار المسلم الذي يفرق أو يفرق به بين المسلم والنصراني. ومن ذهب إلى الوجوب أو من قال بالوجوب الجمهور ذهبوا إلى وجوب الختان، كمالك والشافعي وأحمد، كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب التحفة، في تحفة المولود، في أحكام المولود. وكذلك رجحه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كما في تمام المنة في 69. وقد بينا لكم أن النساء في ذلك سواء. لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال، والمرأة كالرجل في وجوب الختان، في وجوب الختان، إلا ما دل الدليل على التفريق. وكذلك مما يدل على أن الختان كان يعرف عند السلف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الخاتنات: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. اخفضي ولا تنهكي، أي إذا ختنت اخفضي، لكن لا تنهكي هذه الحشفة وتزليها بالكلية، لا، إنما هي قطعة صغيرة تزال، لأنه إذا راحت وضاعت هذه الحشفة فإن المرأة لا تتلذذ أو لا يتلذذ الزوج بزوجته بسبب هذه الحشفة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها اخفضي ولا تنهكي. واضح؟ لا تزليها بالكلية. وأيضا مما يدل على أنه معروف ما جاء في الحديث الصحيح: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان هنا ختان الرجل وختان المرأة. إذن الختان كان معلوم عند من؟ عند السلف. بل قد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة آثار كثيرة عن السلف أن الختان كان معروف عند نساء السلف. ولكن هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي أنه في ختان المرأة أن المرأة تختلف من البلاد الباردة إلى البلاد الحارة. فإن المرأة في البلاد الباردة الحشفة تكون صغيرة، فهذه المرأة لا تختن، لأنها كالمختونة، بل ربما إذا ختنت عاد عليها هذا بالضرر وعاد هذا على الزوج بالضرر. فلهذا المرأة في البلاد الباردة لا تقتل، لأن الحشفة مختونة والعلة قد زالت، واضح؟ والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. أما في البلاد الحارة فإنها تختن، لأن الحشفة تكون طويلة، فلهذا تختن، وهذا رحمة بها، رحمة بهذه المرأة حتى لا تقع في المحرمات، لأنها إذا لم تختن أدى هذا إلى أن تقع في الزنا والعياذ بالله تعالى. اقرأ اقرأ.
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود.
يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، ولا يجوز أن يتعدى بعد البلوغ كما حقق ذلك العلماء.
لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
حق عنهما الشاهد وختنهما لسبعة أيام، فدل هذا على أن الختان يستحب في اليوم السابع.
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة للصبي يوم السابع يسمى ويختن.
يسمى ويختن في اليوم السابع، لكن يجوز أن يسمى قبل هذا اليوم كما ورد في الأحاديث، ولا أريد أن أطيل أيضا في هذه المسألة.
الحديث والحديثات في كل منهما ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متان.
واضح؟ إنما قوى هذا الأول بأن المخرج مختلف، وإذا كان الحديث له مخرجان كيف نفعل؟ نقول أنه يقوي الأول الآخر، يقوي الأول الآخر، ويصبح هذا قوي بالشواهد. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء
بس الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختان يعني إذا
دخلت الحشفة، أي لابد من لابد أن تغيب الحشفة كما بينت لكم، أما بمجرد المس فهذا لا يوجب الغسل، كما ذكر ذلك النووي بإجماع العلماء أنه لابد من تغيب الحشفة في الفرج. ارفع صوتك. تطهير المني من الثوب أي ما في إشكال، المني ليس بنجس، المني ليس بنجس بل هو طاهر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان رطب فقد جاء عن عائشة أنها كانت تسلته، واضح؟ ما معنى السلت؟ كانت تسلت هذا المني إذا كان رطب، وإذا كان جاف حكته بظفرها رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة وبقعة المني في ثوبه.
كيف تعرف من هل يجب عليها تذهب إلى شيء أم أنها تحس، يعني مثلا لو مرأة أحست بالتعب يوما ما بعد أن صامت مثلا أسبوع ثم أحست بالتعب، هل لها أن تفطر يوم مثلا؟
هي أدرى بنفسها، فإن شعرت في هذا اليوم أنها لا تستطيع أن تصوم، وهذا الصيام قد أجهدها وبلغ بها من الجهد الشيء الكثير، فإنها تفطر هذا اليوم وتطعم مسكين. فالشيخ هو ما يفتيها لأنه لا يستطيع أن يعرف، إنما هي التي تميز، واضح؟ فهي إن كانت تشعر أنها هنا قد أتعبها الصيام فهي أدرى بنفسها، واضح؟ لا يجوز لها إن شعرت بالتعب حتى لفي وسط اليوم، لأن حكمه حكم المريض. ما في إشكال، المهم أن لا يتعدى البلوغ، رفض لا يتعدى البلوغ. هذا الأصل، إلا إذا قال الطبيب أنه لا يستطيع أن يقتل هذه الصبية فهنا تؤخر. قد وضحت لبعض النسوة حكم ختان النساء وأنه واجب، ولكن ردت إحداهن أن الشيخ ناصر قد وضع شروط للخاتنات وهي أن تكون مسلمة ومتحجبة وغير ذلك من الشروط، فهل هذا صحيح ويتعذر وجود هذه الشروط الآن أي في هذه الأزمان؟ قل هذا الشرط لا يتعذر، لأنه قد وجد كثير من النسوة الآن وهن خاتنات مسلمات متحجبات متجلببات، وهذا في المرأة الكبيرة التي أرادت أن تختتن وهي لم تختتن، أما الصبية فلا يدور معها هذا الحكم، واضح؟ ولكن ينبغي أن يبحث عن خاتنة مسلمة، لأن الكافرة ربما تودي بهذه الطفلة إلى المصائب، واضح؟ أما الخاتنات المسلمات في هذا الزمان فنحن نعلم أنهن كثير ولله الحمد. لا نجس، بول الغلام وبول الجارية نجس، لكن هذا من باب التخفيف، لأنه لو كان طاهر ما أمر أصلا بنضحه، عرف؟ لو كان طاهر ما أمر أصلا بنضحه.
نعلم بأن مس فرش المرأة ينقذ وضوء، هل إذا كانت امرأة تتغسل مثلا صغيرة ومس فرجها
ما ينقذ الوضوء؟ ما ينقذ الوضوء؟
لا نناقش هذا.
من مس ذكره بشهوة كذلك المرأة إذا مست نفسها بشهوة، أما هي تمس الصبية بشهوة؟
بعض المذاهب يقولون بأنه
اترك المذاهب، تفريد الراجح من المذاهب، سأسرد لك جميع المذاهب الآن، ما الفائدة؟ واضح؟ فما ينقض الوضوء. ما صحة هذا الحديث كفى بالمرء خيانة أن يحدث أن تحدث غيرك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب، الله أعلم، ما أدري بهذا الحديث. أما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، هذا هو الحديث الذي أعلمه، إثما أن يحدث بكل ما يسمع. هل تستحق قراءة القرآن للتلاوة بصوت مرتفع أم يجوز مع تحريك الشفتان فقط؟ نقول أما قراءة القرآن بصوت مرتفع إذا كان لا يؤذي الآخرين فهذا جائز بل هو أولى، لأن الإنسان كلما رفع صوته كلما ازداد خشوعا وانتباه، لكن هذا بشرط أن لا يؤذي من كان بجانبه، فإن كان بمكان فإنه لا يجوز له أن يرفع صوته ويؤذي بمن كان بجانبه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وهذا نص في المسألة. إذن المسألة فيها تفصيل، إن كان لوحده فيجوز له أن يجهر بما شاء، أما إن كان في مكان قد يؤذي غيره فلا يجوز له أن يؤذي المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلى. ما شاء الله، حمد الله، أسئلة بيه.
نعم، أورد المصنف رحمه الله روق لا يؤكل لحمه، طائر مر في السماء ولا نعلم هل هو مما يؤكل لحمه أم لا، وفقني أنزل روق هو العربي ما أعلم،
ليس عليه شيء، يزيل هذا فقط. أي نعم، ما نستطيع نحكم لأن الأصل هو أنه طاهر، فما نستطيع أن نحكم بالنجاسة، فإن تيقن أن هذا قد نزل من نجس هذا أمر آخر، لكن نبقى على الأصل، من أين الدليل أصلا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس؟ نحن قلنا في الدرس الماضي أنه لا يوجد دليل أصلا ما عدا الحمار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركس، قال الشوكاني كما بينت لكم، والأمور الأخرى تحتاج إلى دليل حتى نثبت نجاستها، لأن الأصل الطهارة، ف ليس عليه شيء.
أين؟
ما قرأ، ما قرأ. لا بد تحريف اللسان، لأنه إذا قرأ في نفسه هذه ما تسمى قراءة، القراءة في النفس هذه ما تسمى قراءة ولا يسمى كلام، واضح؟ وإنما القراءة تكون بتحريك الشفه. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الكلام على كتاب الطهارة، أو في كتاب الطهارة، إلى إعفاء اللحية.
هنا وصلنا.
اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إعفاء اللحية، وإعفاء مضاف، واللحية مضاف إليه. قال: واجب، وهذا واجب خبر. إعفاء اللحية واجب، ولم يقل مستحب. ويا ليت شعري، ثم يا ليت شعري من الذين قد وقعوا في هذه المخالفة كما سنبين. قال: وحلقها حرام، وهذا بإجماع المذاهب الأربعة، ولا أقول بإجماع العلماء، عند المذاهب الأربعة، عند الأئمة الأربعة، يحرم حلق اللحية، وحلقها حرام، لأنه كما سيبين المصنف تغيير لخلق الله، واللام هنا تعليلية، تغيير لخلق الله. لماذا؟ كما سيأتي. ولو أننا في زماننا هذا رأينا امرأة قد وضعت على وجهها لحية مستعارة، لأخذنا نقول: اتق الله ولا تغيري خلق الله. لماذا؟ لأن هذا الأمر أصبح غير دارج عندنا، فلهذا ننكر. لكن ولو كنت أحلف على ذلك لكنت بارا بحلفي، أنه لو وضعت هذه المرأة اللحية وأصبحنا النساء يعتدن على هذا الوضع لأصبح أمر عادي عندهن، لكن لأن هذا الأمر غير مستصاب تجد أنه يسارع الناس في إنكاره على المرأة. لكن لو أزال الرجل اللحية التي قد وضعها الله له لا تجد من ينكر. لماذا؟ لأن الأمر قد أصبح عادي عند الناس ولا يؤثر. والحلق حرام، بل هو من كبائر الذنوب، كما وضع ذلك الهيثمي في كتابه الكبائر، لأن التغيير لخلق الله ليس بالأمر الهين. وأنا قلت أنه ننكر على المرأة لو وضعت هذه اللحية لأن الأمر غير مستصاب. في الزمان الماضي كانت المرأة ينكر عليها لو رفعت ثوبها فوق كعبيها. الآن هل هذا فيه نكير؟ أصبح أمر عادي، بل ربما يستهزأ من المرأة التي تحجبت وتجلببت بجلبابها الشرعي. لماذا؟ لأن الموازين قد قلبت، وأصبح الشرع غريبا عند الناس، أصبح غريب عند الناس، فلهذا قد قلبت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لأنه تغيير لخلق الله. ما الدليل على ذلك؟ سيأتي. ولا شك أنه تغيير. من الذي خلق لك هذه اللحية؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أمرك بإعفائها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك أن تختار تقول أفعل أو ما أفعل؟ إذا ثبت هذا عن الله وعن رسوله قل سمعت وأطعت، ولا تجادل ولا تكابر ولا تتعب نفسك في البحث، لأن هذه المسألة واضحة كالشمس في ربعة النهار. اقرأ.
وهو من عمل الشيطان،
أي الحلق من عمل الشيطان. لماذا؟ لأنه تغيير لخلق الله. ماذا قال الشيطان؟ قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولا شك أن هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.
وفي حلقها
تشبه بالنساء، ولا شك، لأنه كما سبق لو أن المرأة وضعت اللحية المستعارة لقلنا أنها تشبهت بالرجال. فهذا الرجل الذي قد وضع الله هذه سبحانه وتعالى له هذه اللحية وهو كالأسد، قالوا لا، إذا أزالها ليس تشبه بالنساء، بل هو واضح بالتشبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا استنبط العلماء أنها من الكبائر. من ماذا؟ من اللعن. قالوا إذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ما، فاعلم أنه من الكبائر، فاعلم أنه من الكبائر.
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
المتشبهين من الرجال بالنساء. المتشبهين من الرجال بالنساء. ويكفي في ذلك أيضا إضافة إلى ما سيذكره المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات. لماذا؟ المغيرات لخلق الله للحسن، أي زعمنا للحسن. فالذي يذهب إلى الحلاق ويقول له احلق اللحية، ماذا يقول له؟ أتحسن. هو تحسين، أقول، يقول أنا أتحسن وأتعدل. نقول: كلا، قد دخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المغيرات لخلق الله للحسن. لأن هذا تغيير زعمت أنه حسن، والشرع ما أراد هذا الحسن. ولهذا لما جاء رسول كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه، قال: من أمرك بحلق لحيتك؟ قال: ربي، أي كسرى. قال: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفائها. هل ترضى أن تأتي يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشوح بوجهه عنك بسبب هذه اللحية؟ هذا أمر ليس بالهين، ربما بعض الناس يستهين به، ووالله إنه ليس بالهين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشاح بوجهه عن هذا الرجل وقال له: من أمرك بهذا؟ قال: ربي. قال: أما أنا فأمرني ربي بإعفائها. وأمر الله لرسوله أمر لنا كما تعلمون، لأنه مكلف صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة لنا، ونحن كلفنا بهذا الشرع وباتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله إلا ما خصه الدليل.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجود كما هو معلوم.
وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أن الأصل في الأمر للوجوب، هو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة. قالوا أن الأمر إذا أطلق الأصل فيه الوجوب، ولا يصار إلى الاستحباب إلا بقرينة صارفة، وإلا يبقى الأمر على أصله من الوجوب، كما أن النهي للتحريم ولا يصار إلى الكراهة إلا بقرينة صارفة. فهذا الأمر الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الأصل فيه أنه للوجوب، فإن أردت أن تقول أن حلق اللحية للكراهة فعليك أن تأتي بالدليل، بل قد بينت لكم أنه بإجماع الأئمة الأربعة وغير العلماء أنه يحرم حلق اللحية عند العلماء. وهذا هو المذهب الراجح الصحيح الذي ليس به خفاء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس.
جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. وجاءنا بعضهم متنطع يقول خالف المجوس. والآن المجوس يعفون اللحية، إذا نحن نحلق اللحية. فهم سقيم بل قلب للنصوص الشرعية والحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالف المجوس ليست هذه هي العلة الوحيدة، بل أولا هي علة تعبدية أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيا نقول أن المجوس لو جاءوا وصلوا صلاتنا وهم كفار نترك الصلاة لأننا قد أمرنا بمخالفة المجوس. هل يعقل هذا؟ هل هذا إلا دال على هذا الفقه والفهم السقيم الذي يدل على أن هذا المتكلم لا يبقى في دين الله؟ خالف المجوس لأن المجوس كانوا يحلقوا، ولو أنهم وافقوا الإسلام هم الذين وافقونا، فنحن ما نأتي نخالف إسلامنا من أجلهم. المجوس وافقونا في إعفاء اللحى، وإن كنا نرى أن أكثرهم لا يعفو أصلا لحاهم، لكن هذا من باب الجدل. يقال له هل نحن الذين وافقناهم أم هم الذين وافقونا؟ لا شك أنه سيقول هم الذين وافقونا، فنقول هل نترك ما أمرنا به الله ورسوله من أجل أنهم وافقونا؟ إذا على ذلك إذا أتوا إلى المساجد وصلوا بصلاتنا أو فعلوا بعض الأخلاق الإسلامية من الصدق والعفاف، نقول نحن نترك العفاف والصدق. لماذا؟ لأننا أمرنا بمخالفتهم. وهل يقول بهذا عالم؟ لا يقول بهذا إلا من كان جهله جهلا مركبا، جهل مركب، وتعلمون ما معنى الجهل المركب. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث فيه وأرخ اللحى، من الذي أمرك بذلك؟ أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل سمعت وأطعت يا رسول الله، سمعت وأطعت يا رسول الله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحكوا الشوارب.
وفروا اللحى، هذا هو الشاهد، وفروا. والتوفير لا يكون إلا بإطلاقها. واختلف العلماء في مسألة الأخذ من اللحية، هل يجوز أن يأخذ الرجل من لحيته؟ الصحيح في المسألة أنه يجوز ما دون القبضة، أما قبل أن تكون أو تصل إلى القبضة فلا، لأنه كذلك قد خالف الأمر بالإعفاء. وأما القبضة فقد وردت عن راوي الحديث عن أبي هريرة أنه كان يقبض، وكذلك عن ابن عمر وعن جمع من التابعين، فهذا دليل على أنه يقبض من لحيته، دليل على أنه يقبض من لحيته، بل القبضة هي السنة، القبضة هي السنة، لأنه كما قال الإمام أحمد لما سئل قال هي السنة. إذن وهذا هو الوارد في المذاهب، إذن السنة هي القبضة، صفة القبضة أن يقبض تحت الذقن، هذه القبضة. أنا ما وصلت، لا في شعارات بسيطة، واضح؟ إذن السنة هي القبضة، ولا بد من الإعفاء. أما أنه يبدأ يخفف ويقول أنا قد أعفيت، كلا ما أعفيت، أنت خرجت من إثم الحلق لكن وقعت في إثم المخالفة، وقعت في إثم المخالفة، فعليك أن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
السواك مستحب لكل حال ويتأكد استحبابه،
واضح. السواك وهو العود، عود الأراك المعروف، هذا العود هو السواك. قال السواك مستحب في كل حال، لا شك أنه مستحب في كل حال، لأن السواك مطهر للفم مرضى للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد استحبابه متى؟ أولا
عند الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك مع الوضوء.
واضح. أولا عند الوضوء، أي أنه يتأكد استحبابه متى؟ عند الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ قال ما ثبت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولو أمر لشق، ولو شق لصار واجبا. ومن هذا أخذ العلماء مسألة أن الأمر الأصل فيه الوجوب. ما الدليل؟ لأنه قال لولا أن أشق، من أين تأتي المشقة؟ لأمرتهم، إذن بأمره تصبح المشقة، والمشقة هي الوجوب. من هذا الحديث استنبط العلماء أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، لكن لم أأمرهم، لأنني لو أمرتهم لصار واجبا عليه، لكنني لم أأمرهم. لماذا؟ لأنه خشية أن يكون واجب. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك أمر وجوب، وإنما أمر أمر استحباب. وهذا فيه دليل على أنه يستحب السواك مع الوضوء.
ثانيا عند الصلاة،
نقصد مع الوضوء أي عند الوضوء.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الصلاة.
وهذا أيضا الأمر الثاني، وهو أنه عند الصلاة يستحب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أكثر أبو هريرة، قد أكثر أبو هريرة كما قالوا، هذا حديث في البخاري، لما أكثر أبو هريرة رضي الله عنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقد أكثر أبو هريرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان أبو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أي أنه على جوعه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فقره. أما إخواننا من الأنصار ومن المهاجرين فقد شغلتهم التجارة والصفق في الأسواق، أما أبو هريرة فقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه له قصص كثيرة، ويكفي في ذلك القصة العظيمة الصحيحة أن أبا هريرة أصابه في يوم من الأيام الجوع، أصابه الجوع، فكان يسقط على الأرض من شدة الجوع، فيأتي الرجل يضع قدمه على أبي هريرة فيقول يظن بالجنون، ووالله ما بي جنون وما بي إلا الجوع. قال فمر أبو بكر، فلما رأيت أبا بكر فرحت، فذهبت إليه فقلت يا أبا بكر آية في كتاب الله أسألك عنها، قال سل. قال فسألته وكنت أمشي معه حتى وصلنا إلى الباب، فلما انتهى قال دخل وتركني، ويريد أن يدخل معه حتى يأكل. قال فرجعت فإذا بعمر، قال فسألته عن هذه الآية ووالله إني أعلمها، يعني أعلم ما بها من تفسير، وأعلم متى نزلت، وأعلم ما بها من أحكام، لكن أريد أن أمشي معه حتى أصل إلى البيت، لأن الصحابة كانوا فقراء، لهذا لو أدخله ماذا يطعمه. فقال كذلك فعلت مع عمر حتى وصلت إلى داره، فدخل عمر وتركني. قال فرجعت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي فقال فسلم علي وعلم ما بي، فقال الحق بي يا أبا هر. فلما علم ما بي من الجوع فقال ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وكان عنده إناء به لبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب ونادي الأنصار حتى يشربوا معنا. فقال أبو هريرة أنا أتيت هنا حتى أشرب، والآن هذا الإناء الصغير ماذا يكفيني وماذا يكفي من معي من الصحابة؟ فقال: ليس لي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فإذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أن أسمع وأطيع وأطيع. قال: فانصرفت فناديت الصحابة فجلسوا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن برك فيه، قال: خذ يا أبا هريرة وابدأ من اليمين. فبدأ أبو هريرة رضي الله عنه، قال: وأنا أعطي الإناء وأنظر هل ظل فيه شيء أو بقي فيه شيء. قال: يا ويلتي ويلاه، لم يبقى فيه شيء على عدد الصحابة. قال: فأعطيت الأول، ووالله إن الإناء يرجع وما كأنه شرب منه شيء. قال: وأعطيت الثاني حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، أي لهذا الإناء. فقال: اشرب. قال: اشرب أنت يا رسول الله. قال: اشرب. قال: فشربت وشربت وشربت. قال: اشرب. قال: والله لا أجد له مسلكا، يعني اكتفيت يا رسول الله، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب فضلة الصحابة صلى الله عليه وسلم، ما قال هذه فضلة لا أشربها بعدهم، بل شربها صلى الله عليه وسلم وما جز من هؤلاء الصحابة. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فروى لنا أيضا هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. واضح؟ إيش الفرض؟ الفرض والنافلة. إذا أطلقت الصلاة قال عند كل صلاة، والصلاة هنا هل هي عموم ولا إطلاق؟ هنا إطلاق، واضح؟ أما كل هي العموم، واضح؟ فصلاة مطلقة تفيد كل صلاة، واضح؟ لكن كلمة كل من ألفاظ العموم والشمول فتفيد كل صلاة، واضح؟ أما في مسألة أبي هريرة فقد أعطيتكم أن أبا كم لها كم وجه في مسألة الإعراب. جميع الأسماء تحفظ بيت من الشعر. أحسنت. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وقد هو مفروض يقول أبي أبيها من باب الإضافة، فهذا قد ذكر نعم، فقد ذكرها ابن مالك بقوله في الأسماء الستة تحفظوا.